بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الجهة من تعميم المرجحات، وتبين على حال أن هناك في صحيح عمر بن حنظلة شاهدان على تعميم المرجحات بالتقريب الذي قد مر. هناك مرفوعة لزرارة، يعني وهي رواية نقلها ابن أبي جمهور في غوالي اللآلئ، في غوالي اللآلئ يعني هو نقلها عن كتاب من كتب العلامة الحلي، قال روى يعني رواه العلامة عن زرارة بس لم يذكر العلامة سندها، رفعها إلى زرارة. بل رواه من زرارة، وبالتالي صاحب غوالي اللآلئ نقلها عنه من هذا ولم يذكر حتى الكتاب الذي ذكره العلامة الحلي عفوا. نعم، هكذا روى العلامة مرفوعا إلى زرارة في المستدرك، ذكرها في الغوالي اللآلئ في الجزء الرابع رواها صفحة 133، وفي المستدرك في الباب التاسع من أبواب آداب القاضي، نعم الباب التاسع. في المستدرك في أبواب، أطلع لكم الباب التاسع من أبواب من أبواب آداب القاضي، نعم من أبواب صفات القاضي، من أبواب صفات القاضي، أبواب آداب القاضي بعد أبواب صفات القاضي، أبواب صفات القاضي ذكرها المستدرك. قال سألت الباقر عليه السلام زرار بن عيون، يعني تقريبا واحد يلاحظ ذي الرواية يشوفه كأنها المقطع الذيل لصحيحة عمر بن حنظلة مع اختلاف. سألت الباقر عليه السلام، واللطيف أن المتأخرين الأعصار ركزوا على هذه الرواية كرواية صحيحة عمر بن حنظلة مع أنها مرفوعة. طبعا نلاحظ ماذا؟ مثلا رواية مرفوعة عن كتب العلامة قيمتها الاحتمالية أقل تصير من الرواية المرفوعة في كتاب الكافي مثلا أو كتاب الصدوق أو كتاب الطوسي. لما؟ لأن مع هذا الفاصل من 3 قرون مثلا أو 4 قرون يزيد من رصيد قرب صدور الرواية، فلذا المراسيل أو الروايات المرفوعة في كتب الحديث الأقدمين رصيد قوة الاحتمال فيها أكثر من ماذا انتخل. يعني واحد يتعجب من أهل الفضل والفضيلة مثلا لما يذكر مصدر البحار ما يذكر المصدر الذي نقل عنه البحار، ما يصير. البحار رحمة الله عليه دوره يجمع روايات مصادر القدماء، أما أنه يستند إنسان يعني هو البحار والوسائل نفس الكلام، والوافية من فيض الكاشاني نفس الكلام، سيد هاشم البحراني في كتابة تفسيرها من نفس الكلام. فالحري بأهل الفضيلة أنه إذا نقل يعني وقفوا على رواية كذا من كتب المتأخرين يحيلوها إلى الحوالة التي ذكرها نفس المتأخر، أما تذكر لي كتاب متأخر يعني علميا هذا يدل على غفلة كبيرة، ضعف علمي كبير. خل لازم تذكر المصدر اللي رقوا عنه صاحب البحار. طبعا مثل هذا كتاب كنز العمال، كنز العمال المتقي الهندي متأخر جامع، أو مجمع الزوائد أو مدري كذا مثلا، ها لازم تذكر المصدر اللي هو روى عنه، لأن فرق بين المصادر القديمة والمصادر الحديثة متأخرة. الحري أن يذكر المصدر المتأخر المتقدم، عفوا المتقدم. هكذا في كتب التاريخ في كتب الأخرى، يعني كتب التراث طرا الأقدم أكثر اعتبارا، واضح بعد لماذا في الحري الإنسان هكذا. مرسلة في الفقيه وين؟ أو مرفوعة وبين مرفوعة في كتاب العلامة الحنفي غالبا، هم مصدره وين؟ كذا أقل يعني بلا شك اعتبارا بهذا الحال. مع كون هذه الرواية مرفوعة عند العلامة الحنفي تمركزت أنظار المتأخرين حولها، سبب المضمون فيها عالي مطابق لجملة من الروايات الأخرى مع خصوصيات، مما يدلل على أن المضمون أهم لدى الأعلام من نفس الصدور، مع أن احتمال الصدور في يدي أضعف من الروايات التي عند المتقدمين، كما هو الحال في تركيز نظرهم على صحيحة عمر بن حنظلة دون غيرها من مقبولة عندهم، ليست صحيحة، مع أنها صحيحة، صحيحة أنها صحيحة، لكن هي مع أنها ليست صحيحة عندهم تمركزت أنظارهم حولها، ليس إلا لقوة المضمون، وليس ذلك إلا لأن ارتكاز الكل بما فيهم حتى السيرفوي أن المضمون هو عمدة الدور في الحجية. نعم. قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت في ذاك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زررة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هنا استعمال صريح في أن الشهرة هنا المرجح وليست مميز بين الحجة واللا حجة، لأنه لم يفترض عليه السلام أن الشهرة هنا قطعية توجب القضاء، مثل ما مر في رواية ابن حنبل حيث ذكر لا ريب فيه ومجمع عليه. هنا لا، قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. الترجيح بصفات الراوي رغم أنه مشهوران، يعني الشهرة لها درجات ورواة الشهرة درجات. هنا أخر عليه السلام صفات الراوي عن الشهرة كما هو مسلك مشهور الفقهاء. فمن حيث الترتيب هذه المرفوعة مطابقة لممشى المشهور في الترتيب. فقال عليه السلام: خذ بقول، طبعا بين قوسين مصادر روائية وصلت إلى المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول، كثيرة من مصادر القدماء وفقدت لدينا الآن، وهذا كان مرارا. المحقق الحلي في المعتبر في الفائدة الرابعة في المقدمة يذكر المصادر الروائية التي يعتمد عليها في كتاب المعتبر أو كتب الأخرى، عندما يذكر الكتب الأربعة يذكرها في آخر المطاف. يعني الأشهر كمصادر روائية في زمن القرن السابع وهو قرن المحقق الحلي، سيما المحقق الحلي توفي في النصف الثاني من القرن السابع مو في النصف الأول. المصادر الروائية التي تعتمد في ذلك الزمان هي مصادر التي نقل عنها الشيخ الطوسي في التهذيب، أو ابن إدريس في المستطرفات. لذلك ابن إدريس في المستطرفات ما جعل مستطرفات الروايات التي استطرفها في آخر كتاب السرائر من كتب الحديث 30 كتاب لعله أو أقل. تلك الكتب ليست جلها هي مصادر الكتب الأربعة اللي استشكل السيد خوينا سند ابن إدريس إليها غير معروف. شنو غير معروف؟ هو تعتبر هذه كالكتب الأربعة في زماننا، شلون بالتواتر وصلت إليها إلى زمن ابن إدريس وإلى زمن المحقق الحلي. دي المصادر المشهورة، الكتب الأربعة مشهورة تحتاج لسند يعني بهالمعنى. ولذلك هذه نقطة مهمة لازم التفت لها، أنه إلى زمن المحقق الحلي ما كان الكتب، ما كان المصدر مركزيا هو الكتب الأربعة. يعني حسب كلام، راجعوا كلام المحقق الحلي في المعتبر، حسب كلامه في زمنه في الحوزة العلمية في الحلة الكتب الأربعة ضمن الكتب، بل جعلها هو آخر شيء آخر مطار. يعني لما هو كما نقول الآن الذي ينقل عن البحار أضبط له اللي ينقل عن الكتب القدماء التي نقل عنها البحار، طبعا لابد تسند الرواية إلى الكتب التي نقل عنها البحار. كذلك في زمن المحقق الحلي بدل ما ينقل من الكتب الأربعة ينقل عن من؟ يعني بالنسبة للمحقق الحلي أصحاب الكتب الأربعة متأخرين، الأقدم منهم مصادرهم، فلذا هو يعتمد على مصادرهم أكثر ما يعتمد على شنو؟ عليهم. هاي النكتة لازم ما نغفلها. يعني نتخيل أن الوضع عند المحقق الحلي أو العلامة الحلي كان وضع عندنا الآن، لا يعني يختلف. يختلف. لذلك حتى الشهيد الثاني في القرن العاشر ينقل رواية مسندة للإمام الصادق ما موجودة الآن في مصادرنا ومحل فتوى. من هذا القبيل كثير، مصادر كثير ضاعت موجودة. المقصود هذا تفاوت القرون في المصادر يجب الواحد يلتفت إليها. فمو مستغرب نعم أنهم ينقلون روايات من مصادر الآن غير موجودة عندنا. فقال عليه السلام يا زرارة، يعني ما قبل القرن العاشر مصادرهم تختلف عن ما بعد القرن العاشر، في تفاوت ضياع غير فلان. فقال عليه السلام، نفس السيد الخوي يعترف نقلا واعتمادا على كلام الأغا بزرق الطهراني، أن السيد علي رضي الدين بن طاووس كان في مكتبته مئة ونيف مصدر رجالي إمامي الآن ضاعت. زين، ابن طاووس في القرن السابع، مئة ونيف مؤلف في علم الرجال لكتب علماء إمامي في زمن طوسي شقد الله على عجل. فلذلك هذه قضية وفرة المصادر يجب أن نلتفت لها، شهرة المصادر يجب أن نلتفت لها سابقا غير الآن. من قيس الحال أو الحال بالساعة أو السابق بالحال خطأ. نعم. فلذا هذه لما ينقل ابن أبي جمهورة الفاصل بينه وبين العلامة الحلي مو كثير، لعل قرن مثلا وأكثر قرن، والعلامة بالتالي قريب العهد في المصادر. العلامة في كثير من كتبه ينقل عن كتاب مدينة العلم الصدوق، العلامة مفقود ما موجود. كتاب مدينة العلم الصدوق كان على حذاء على حذوي من لا يحضره الفقيه. أقصد تاريخ المصادر إذا واحد ميل بي خطأ يقيس الوضع اللي عندنا الآن الوضع اللي عندهم بالوضع اللي موجود عندنا، هذا مو صحيح. المهم، فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بقول عدلهما عندك ووثقهما في نفسك. أي مطابق الكلام المشهور أن الترجيح بالشهرة مقدم على الترجيح بالصفات. خذ بقول عدلهما عندك ووثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا، لاحظ هنا الترجيح هنا بالصفات ليس بمعنى أن المشهور ساقط صدورا، الاثنين هم مشهورا، هو هذا مسلك المشهور. مسلك مشهور الفقهاء أن الترجيح في الصفات يأتي بعد الشهرة. زين، إذا بعد الشهرة اثنين مشهورة، فالترجيح بمرجحات الصدور بإسقاط الصدور في المرجوح لا. هذا واضح إذا ارتكاز المشهور أن حتى الترجيح بصفات الصدور بصفات الرواة بالصدور ليس لإسقاط الصدور، وإنما هو شنو؟ للتعويل أكثر على الراجح وتأويل المرجوح عليه. وأن حقيقة الترجيح عند المشهور ليس بمعنى إسقاط المرجوح صدورا كما أصر عليه الميزة الناهني وتلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه، لا مو هكذا. هذه شواهد مهمة دامرة. نعم. فقال حقيقة الترجيح إذا واحد يشخصه صناعيا جدا أمر خطير مصيري. فقال عليه السلام خذ بقول عدلهما عندك ووثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. هنا لم يذكر مرجحات المضمونية الكتاب والسنة، لكن ذكر جهة الصدور يعني في طفرة في الرواية بعد بعض الأخوة بخلاف صحيحة عمر بن حنبل روعي ذلك الترتيب. قلت ربما كان معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصلا تحس كان أسئلة شبيه أسئلة ابن حنبل. فقال إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. نعم هذه امتياز في المرفوعة، الترجيح بالاحتياط، يعني الأوفق بالاحتياط أرجح من المخالف الاحتياط، أرجح أرجح. هذا ترجيح بالاحتياط لكنه ليس ترجيح فقهي، ترجيح شنو؟ أصولي. أصولي يعني تجعل الموافق للاحتياط أقوى مثلا حجية وتؤول المرجوح عليه، تؤول المرجوح عليه. فهذا مثل ما يقولون ترجيح بماذا؟ ترجيح بالاحتياط. سابقا أشرنا فقط عنوانا أن المجتهد عندما يستنبط يمكن أن يستنبط بالأدلة الاجتهادية، يمكن أن يجتهد بالأدلة الأصول العملية، صحيح؟ طبعا. ويمكن أن يجتهد بالاحتياط مو بأساس الاحتياط، يمكن يجتهد بالاحتياط يعني الجمع بين الأدلة كلها، احتياط في عمل الاستنباط. هذا معقد، كان يبني أو يمارسه كثيرا المفيد والطوسي والسيد المرتضى والقدماء، وهو من أصعب الصعاب إن كيف في الاستنباط تحتاط. أصالة الاحتياط المعروفة في مقابل البراءة، أصالة الاحتياط ذاك مؤداها فقهي، احتياط مقابل البراءة مقابل الاستصحاب مؤداها شنو؟ فقهي. فقهي مثل التخيير الفقهي، فرقه عن التخيير الأصولي في فرق، يعني تأخير في المسألة الفقهية. واضح؟ تارة لا، تأخير في المسألة الأصولية، في المسألة الأصولية يعني في نفس العمل الذي يمارسه المجتهد كمجتهد كاستنباط يحتاط أو يتخير. هذا شوية تصور صعب، وأصلا في المتأخرين لم أشاهد ما يعني لم أشاهد كلمات تشير إليه، لكن قدماء يمارسوا بقوة. الآن كيف المكلف في وظيفته إذا احتاط يستغني عن التقليد لو ما يستغني؟ يستغني. وإذا استغنى عن التقليد أضبط من التقليد لو أقل من التقليد؟ أضبط من التقليد. المجتهد في أدلة الاستنباط إذا احتاط بين أدلة الاستنباط يستغني في الفتية عن الإفتاء بالدليل، يفتي مو يفتي بالاحتياط، يفتي مستنده الاحتياط. هو صعب هذا، شلون تصوره؟ على كل سمو في صدده، احنا ما دخلنا فيه الشرحة، فقط أشرت إلى إشارة إجمالية. هنا يقول عليه السلام أن الاحتياط يجعل مرجحا أصوليا في المسألة الأصولية، يعني الخبر الذي موافق الاحتياط يعمل به ويعطف مخالف الاحتياط عليه مثل المرجحات. فخذ بما فيه الحائط الدين واترك. هذا المرجح لم يذكر في صحيح عمر بن حنبل، مذكور في هذه. لا ترك مو معنى تطرح، ليس يعني لا تعول عليه، لا تجعله مركزي، يعني فرضهم مشهورة، مو شلون تطرح المناصب، فرضهم هكذا، صدورهم لا غبار عليه. قلت إنهما معا موافقان الاحتياط أو مخالفان الاحتياط، فكيف أصنع؟ قال إذن فتخير، هي الرواية ذكر فيها التخير بس مرفوعة، سنعقد بحث أدلة التخير وإن غير أدلة الترجيح. إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر، وفي رواية أخرى إذن فرجيحة تلقى. المهم هذه مرفوعة عمر بن حنبل، إن شاء الله بقية الروايات المركزية الرئيسية نتعرف عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله.